يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأغتنم هذه الفرصة وهذه الكلمة لذكر موضوع مهم تطرق إليه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم عند الحديث 35. ففي الحديث 35 يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. قال: التقوى هاهنا. قال: ويشير إلى صدره 3 مرات. قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال: رواه مسلم. فعند شرح الحافظ ابن رجب لهذا الحديث تطرق إلى أمر مهم، وهي فتنة التابع بمتبوعه، كيف أن التابع يفتن بمن يتبعه. فقال عند قوله ونقله عن الإمام أحمد قال وغيره من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. قال: الباغون للبراء العنت، الذين يبغون أن يقع المبرؤون والأبرياء في العنت، والعنت يقصد به المشقة والشدة والكذب والزنا وكل هذه الفواحش. فقال عليه الصلاة والسلام: قال: هؤلاء من شراركم الذين يمشون بين الإخوة والناس بالنميمة. قال: المفرقون بين الأحبة. قال: الباغون للبراء العنت. وقد ذكر ابن الأثير رحمة الله عليه من أن العنت هو المشقة والفساد والهلاك والإثم والغلط والخطأ ونحو هذه المعاني. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال: وأما البغض في الله، قال: فهو أوثق عرى الإيمان. فهو أوثق عرى الإيمان، والإيمان كما تعلمون كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 60 أو 70 شعبة، فهو شعب ودرجات وأبواب. قال: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء من الإيمان. فالبغض في الله أحد شعب الإيمان، بل هو أوثق عرى الإيمان. قال الحافظ: وليس داخلا في النهي، يعني البغض في الله ليس داخلا في نهي النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا حو ذلك، وإنما هذا البغض في الله هذا شعبة، بل من أوثق عرى وشعب الإيمان. قال: وليس داخلا في النهي. قال: ولو ظهر لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه، أي للشر الذي رآه فيه. قال: وكان الرجل معذورا فيه في نفس الأمر، يعني المبغوض هذا كان في نفس الأمر ربما معه عذر، لكن الذي أبغضه لله جل وعلا لما بدر منه من شر فهو مأجور، غير يعني محاسب. قال: وكان الرجل معذورا فيه في نفس الأمر. قال: أثيب المبغض له، هذا يأخذ الثواب والأجر لما أبداه من شر، لما أبداه من شر فتبغضه لله جل وعلا فأنت مأجور. قال: وإن عذر أخوه، يعني هذا الأخ الذي أبغضه في الله جل وعلا، وإن كان معه عذر لكن لما ظهر لك من شره ما ظهر فأبغضته لله جل وعلا فلك الأجر في ذلك. قال: كما قال عمر رضي الله عنه: إنا كنا نعرفكم إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وإذ ينزل الوحي، يعني يومها يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا كنا نعرفكم ونعرف أحوالكم، والوحي ينزل فيميز بين مؤمن ومنافق. قال: وإذ ينبئنا الله من أخباركم، ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به، أو انطلق به وانقطع الوحي، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام الآن قد توفي عليه الصلاة والسلام وانقطع الوحي. قال: فإنما نعرفكم بما قال فإنما نعرفكم بما نخبركم أو نختبركم، أو قال نخبركم أي من الخبر وتتبع أخباركم، هذا يعني كما يظهر، يعني واتباع آثار الرجل بما يظهر من أقواله وأحواله وأفعاله. لهذا كان إبراهيم النخعي رحمة الله عليه أحد أئمة التابعين، عندما جاء إلى تعريف العدل، يعني من هو العدل، حين يقول فلان عدل وفلان غير عدل، فجاء في كلامه وكلام غيره من كبار التابعين أن العدل هو الذي لا يظن به ريبة، يعني ولم تظهر عنه ريبة، يعني الذي لا ترتاب فيما ظهر منه ولا تشك فيه، فلا يبعث فعله وقوله إلى أن ترتاب منه وتشك. قال: هذا هو العدل، هذا التعريف الذي كان أولا عند السلف قبل أن تعرف العدالة، وهي تلك الصفة التي تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة. فكان عندهم أن أي امرئ يرتاب منه سواء أظهر ذلك أو ظنوا فيه ذلك فهو غير عدل عندهم، فهو غير، فأي شيء صار من أقواله وأفعاله يبعث في نفسك الريبة فتشك وتظن به سوءا، فحينئذ لا يكون هذا عدلا، لا يكون هذا عدلا. لذا قال عمر: فإنما نعرفكم بما نخبركم. قال: ألا من أظهر منكم لنا خيرا ظننا به خيرا، يعني من أظهر وأبدى لنا خيرا علانية من أقواله وأفعاله قال ظننا به خيرا. قال: وأحببناه عليه، أي لأجل الخير الذي أظهره. قال: ومن أظهر منكم شرا ظننا به شرا؟ قال: وأبغضناه عليه. قال: سرائركم بينكم وبين ربكم عز وجل. وفي بعض الروايات قال: وإن قال الرجل إن سريرتي حسنة. قال: هذه سريرته وباطنه، هذا لله عز وجل، أما نحن فلنا الظواهر. فمن أبدى لنا شرا من أقواله أو من أفعاله ظننا به الشر، ومن أبدى لنا خيرا من أقواله وأفعاله حملنا ذلك على الخير وقربناه وأحببناه. قال: وقال الربيع بن خثيم: لو رأيت رجلا يظهر خيرا ويسر شرا، قال: أحببته عليه، يعني لما أبدى من الخير مع أنه يبطن الشر، لكن باطنه لم يظهر ذلك لا على لسانه ولا على أفعاله. قال: أحببته عليه لأجل الخير الذي أبداه. قال: آجرك الله على حبك الخير، على حبك الخير، فأنت ما يعني تأخذ الأجر لأجل ما ظهر منه من هذا الخير. قال: ولو رأيت رجلا يظهر شرا، قال: ويسر خيرا، قال: أبغضته عليه، أبغضت لما أبدى من شر، وإن كان لربما كما قال باطنه على الخير، قال: أنا ما قصدت، لكن نحن نحاسبه بحسب ما ظهر لنا، فأبغضته لأجل الشر الذي أبداه. فحينئذ قال الربيع: قال: آجرك الله على بغضك الشر، على بغضك الشر الذي أبداه. ثم قال الحافظ بن رجب رحمة الله عليه: قال: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم، قال: كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم. قال: وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، يعني كل هؤلاء المختلفين كلهم يظهر لك أن عمله وأن بغضه لله عز وجل، لا لهواه. قال: وقد يكون في نفس الأمر معذورا وقد لا يكون معذورا، يعني هذا الذي يبغض فيما يقوله لله عز وجل قد يكون معذورا، معه العذر في ذلك، وقد لا يكون معذورا في ذلك. قال: بل يكون متبعا لهواه. قال: بل يكون حين أبغض فيما بدله لله وهو على غير ذلك قد يكون معذورا وقد لا يكون معذورا. قال: بل يكون متبعا لهواه، فحينئذ لا يكون معذورا إذا اتبع هواه فيما يظهره من بغضاء، وإن ادعى أن البغض هذا لله عز وجل فهو حينئذ غير معذور لأنه يتبع هواه، لأنه متبع لهواه. قال: مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه، ما يبغض عليه. قال: فإن كثيرا من البغض كذلك، إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا حقا. هنا قال هذه مهمة، قال: فإن كثيرا من البغض كذلك، يعني يكون على وفق الهوى، لا يكون بسبب دليل واضح وبيان وبحث ونحو ذلك، وإنما هو من باب تتبع الأهواء واتباع الأهواء. قال: وإن كثيرا من البغض كذلك، إنما يقع لمخالفة متبوع، لمخالفة متبوع، لما جاء هذا الذي أبغضته وفارقته وهجرته وتكلمت به فيه، إنما جعلت هذا هو سبيلك لأنه خالفك في متبوعك، في من تتبعه. قال: لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق. قال: لما خالف هذا الذي تظهر للناس أنك فارقته لله عز وجل وأبغضته لله عز وجل، إنما فارقته لأجل أنه خالف متبوعك، خالف متبوعك الذي تظن أنه لا يقول إلا الحق، هذا المتبوع. فكانت بالنسبة إليه فتنة، وإن ادعى أنه يبغض لله جل وعلا ويهجر لله جل وعلا ويفارق لله جل وعلا. فلهذا كانوا كما يذكر بعضهم بخراسان، كان بعضهم لما نظر من أحوال الإمام أحمد، كان بعضهم لا يعتقد أن الإمام أحمد من البشر، بل كان يرى أنه من الملائكة لغلوه في ذات الإمام أحمد. بل كما يذكر بعض أعلام الشافعية أنه كان يقول عن نفسه، قال: يقول أنني كنت إذا سمعت الرجل يقول من أن الإمام النووي قد أخطأ، قال: كنت أعتقد أنه كافر، يعني أنه إذا قال أن الإمام النووي وهو من أعلام المذهب الشافعي، قال: إذا سمعت الرجل يقول أن النووي قد أخطأ في هذه المسألة، قال: أنا أعتقد أن الرجل هذا كافر، هذا كيف يقول عن النووي أنه أخطأ في كذا وكذا، عياذا بالله. وهذا لي تلاحظوا شدة الغلو التي يعني كانت بينهم وإلى أيامنا هذه في بعض الذوات التي تعظم بغير وجه حق. قال: وهذا الظن خطأ قطعا، أن تظن أن هذا المتبوع لا يقول إلا حقا، أي ما يصدر منه إلا الحق، ولا يخطئ أبدا. يقول الحافظ رحمة الله عليه، قال: وهذا الظن خطأ قطعا أنه خطأ، لأنه هذا غير معصوم، غير معصوم، فكيف لا ما يلفظ من قول إلا ويكون كلامه معصوما. قال: وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه، يعني قال وإن ظن أنه لربما في مسائل الخلاف فخلافه معتبر، وأن ما يجنح إليه حال مسائل الخلاف فالصواب معه في مسائل الخلاف، يعني هذا يعني دون الأول، لأن الأول أشد، أنه يعتقد أن الرجل لا يقول الكلمة إلا وهي صواب، يعني لا يخطئ أبدا. هذا القسم الآخر الذي يعتقد أنه في مسائل الخلاف الحق مع متبوعه، أن الحق في مسائل الخلاف مع متبوعه. قال: فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، يعني هذا المتبوع له نعم قد يخطئ في هذه المسائل الخلاف وقد يصيب. قال: وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى، يعني الميل والغلو في متبوعه، قال: قد يكون مجرد الهوى في رفعه من كلامه وجعله في هذه المنزلة حتى في مسائل الخلاف، حتى في مسائل الخلاف فتجده يعظم كلام متبوعه. قال: لكن بحسب هواه، لا لأجل العلم أو نظر في المسألة أو الرجوع إلى البيانات والاستدلالات التي استدل بها العلماء. قال فبمجرد الهوى، قال: أو الإلف أي المحبة والقرب، يعني بعضهم هذا الأول بمجرد الهوى يتبع ويأخذ بكلام متبوعي هذا الذي يعظمه على وفق هواه، والثاني بمجرد أو على وفق محبته له، وقربه منه فتجده لا يرد كلامه حتى في مسائل الخلاف يتبعه. هذا لما يعظمه لتعظيمه لهذا الشخص ومحبته له وقربه منه، فتجده لن يفارقه وإن خالف من خالف. ثم ذكر قال أو العادة، بعضهم لأنه معتاد على ملازمة شيخ ما، فخاصة إذا تتلمذ عن شيخ واحد ولم يكن له شيوخ، فهؤلاء كثيرا ما يتعصبون لذات الشخص أو ذات الشيخ هذا الذي تتلمذ على يديه وأخذ عنه العلم. هذا في العادة يعني كذلك، يعني لا يفارقه ويرى أن شيخه هذا مظلوم وأن الحق معه فينصره ويناصر وغير ذلك، وحتى ولو كان بالكذب والبهتان ونحو ذلك. هذا قال وقد يكون الحامل على الميل إليه مجرد الهوى أو الإلف أو المحبة، قال أو العادة، أو العادة لأن ذكرنا أن من العادة الإنسان إذا كان قريبا من شيخ ما وتتلمذ على يديه وفقط ولم يرحل ولم يسمع من غيره، فكثيرا ما تجده يتعصب لذات هذا الشخص ولهذا الشيخ بحيث أنه لا يرد له كلمة. قال وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله، قال هذه كلها ليس من البغض في ذات الله جل وعلا، لأنه إنما يتبع هواه أو لقربه من هذا الشيخ أو تعظيمه له أو كما ذكر للعادة ونحو ذلك. قال وهذا كله ليس بغضا لله عز وجل، وإن ادعاه قال أنا أفارق فلان وأبغضه لأنه مثلا يرد على شيخ فلان أو نحو ذلك فيفارقه ويهجره ويحذر منه، فهذا حينئذ ليس بغضا لله عز وجل، وهذا يأثم على ذلك، هذا آثم، هذا يأثم. لهذا قال حفظه رحمه الله تعالى، قال وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله، هذا لن يكون بغضا لله جل وعلا ولن يكون من أوثق عرى الإيمان. قال فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه، أن يراجع نفسه. قال ويتحرز في هذا غاية التحرز، وأن يكون وارعا، أن يكون وارعا وأن يتحرز. قال وما أشكل منه، يعني حين يعني يرتاب في كلام شيخه هذا وكلام غيره، قال هذا عليه في هذه المسائل المشكلة، قال فلا يدخل نفسه فيه، قال خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. قال تجده ربما يدخل في هذه الأشياء وهو بعيد عنها، وأكثرهم من الجهلة، فيقحم نفسه في هذه المسائل فتجده سبابا لعانا طعانا حتى في بعض الفضلاء، حتى في بعض الفضلاء وهو جاهل. فلتعظيمه لشيخه إما بهوى أو لقربه ومحبته له أو ليوفق كما ذكر للعادة بحيث أنه هذا شيخه القريب منه وتتلمذ عليه وأخذ عنه، قال فهذا ليس منا، إذا فارقه من فارقه فتجده يبغضه ويحذر منه ويهجره ويطعن فيه ونحو ذلك، قال هذا ليس من البغض في الله جل وعلا، هذا ليس من، وإن ادعاه، وإن ادعاه. لهذا قال في آخر الكلمة، قال فلا يدخل نفسه فيه، قال خشية أن يقع، يعني هذا في المسائل المشكلة إذا أشكل الأمر عليه، وإلا قال فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه وأن يتحرز في هذا غاية التحرز. قال فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم، فتجده هذا البغض الذي يبديه لإخوانه والهجر والتحذير وغير ذلك كله محرم، كله محرم، لا يجوز له أن يقوم عليه، لا يجوز له أن يقوم عليه، لأن البغض غير مؤسس، غير مؤسس، وإنما اتبع ذلك هواه، اتبع هواه، وما رجحه أو رجحته محبته وقربه ونحو ذلك. ثم ذكر قال: وها هنا أمر، هذه يعني لفتة من الحافظ بن رجب رحمة الله عليه، يقول وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له. قال: وهو أن كثيرا من أئمة الدين قال قد يقول قولا مرجوحا، من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا أي غير راجح، قال ويكون مجتهدا فيه، ويكون مجتهدا فيه، هنا يذكر حال المنتصر لقول هذا الشيخ المعظم وقوله مرجوح مردود عليه. فلا شك كما سيذكر هنا، يذكر من حال المنتصرين المدافعين عن هذا الشيخ أو المعظم، وقال يقول قولا مرجوحا، قال ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه، هذا مأجورا على اجتهاده فيه إذا كانت المسألة اجتهادية. والسلف قديما كانوا يفرقون بين الداعية وغير الداعية، يعني بعض الأئمة لربما يقع في شيء من البدع والمحدثات وهو من أئمة الدين، فيفرقون بين من يدعو إلى تلك البدعة وينشرها ويذب عنها ويتعصب لها ويخاصم من أجلها، وبين من لا يكون داعية، وبين من لا يكون داعية. فالذي يدعو إلى تلك البدعة والمحدثة هذه ينكر عليه علانية، كما قال شيخ سلام تيمية، قال لأن البدعة هذه خطيئة، فإن دعا ويريد التشهير بها وإبداءها وبيانها على أساس أنها ليست كذلك، وبين من يعني لا يدعو إليها، وقع في شيء من البدعة فلا يدعو إليها ولكن خص نفسه بذلك، قال لأن من لم يكن داعية إلى خطيئته وبدعته، يقول شيخ سلام تيمية هذا الأمر خاص به، يعني أنه يضر بصاحبه، يعني أن هذه المضرة وهذه البدعة إذا لم يدعو إليها هذه تضره هو يعني بنفسه فقط. قال أما إذا كان داعية إليها، إذا كان خرج وأعلن عنها ويريد نشرها ويخاصم من أجلها ويتهم غيره من أجلها ونحو ذلك، قال ها حينئذ هذا سيكون قد أضر بعامة المسلمين، قال لهذا يحذرون من الداعية ويردون خبره ولربما يقبلون خبر غير الداعية لأنه لا يضر إلى نفسه. هذا يقول كما هذا الكلام يعني، ويؤكده ما جاء عن ابن مفلح كما علقته هنا من في الأدب الشرعية، قال أحمد: إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه، يعني أن في عمله وتصرفاته شيء من صفات المنافقين، قال هذا لا تكلمه. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاف على الثلاثة الذين خلفوا فأمر الناس ألا يكلموهم، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الواقعة خاف عليهم النفاق فقال الناس يعني دعوهم ولا تكلموهم. قال قلت يا أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، كيف يصنع بأهل البدع، يعني البدع يظهرون شيء من البدع والمحدثات، يعني كيف يعني يكون الكلام معهم والسيرة مع هؤلاء. قال الإمام أحمد: أما الجهمية والرافضة فلا، هذا الجهمية والرافضة لا تكلمهم وتهجرهم ولا تلتفت إليه. قال: فقيل له: فالمرجئة؟ قالوا: المرجئة يعني كيف نعاملهم؟ قال الإمام أحمد: هؤلاء أسهل، يعني المرجئة بدعة الإرجاء يعني أسهل من بدعة التجهم والرفض. وكان أهل الحديث قديما يعني التجهم عندهم من البدع المكفرة والبدع الغليظة، وكذلك الرفض، يعني لن تجد راويا روي يعني يروي حديثا تهم بتهمة التجهم ويقبلون خبره. أما الإرجاء أو شيء من التشيع أو القول بالقدر فعند المحدثين أن هذه البدع يعني سهلة وخفيفة، فلربما تجده يقال في حقه أنه ثقة ويعني رمي بالتشيع أو فيه إرجاء أو يقول بالقدر، هذا يعني قد يأخذون بسبب صدقه في مروياته يقبلون خبره، فيفرقون بين البدعة الغليظة وما كان منها أخف. قال: فالمرجع، قال: هؤلاء أسهل. قال: إلا المخاصم منهم. قال: فلا تكلمه، يعني مع أنها خفيفة، يعني هذه البدعة الخفيفة وأنها أسهل، قال: لكن لما إذا خاصمك قال هذا لا تكلمه، فألحق من يخاصم ويجادل وربما يناظر وربما يجعل من القواعد والضوابط لبدعته. قال هذا، يقول الإمام أحمد: أما إذا من هؤلاء المرجئة، قال لما قال هذه بدعتهم يعني أسهل والكلام معهم أسهل، قال لكن إذا انتقل هذا إلى المخاصمة من أجل بدعته، قال هذا لا تكلمه، فألحقه بمن وقع في مثل البدع المغلظة، في مثل من وقع في البدع المغلظة. فالإمام أحمد قال هذا أيضا إذا خاصم من أمثال من كانت بدعته سهلة وبسيطة، لكن لما صار مخاصما مجادلا طعانا في من خالفه ونحو ذلك، قال هذا يلحق بالجهمية والرافضة، حينئذ قال فهذا أيضا لا تكلمه. لهذا قال بعد ذلك الحافظ بن رجب رحمة الله عليه، قال: ويكون مجتهدا، يعني المتبوع هذا، قال: ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه. قال: موضوعا عنه خطأه فيه. هذا الكلام في من وقع من أئمة الدين في شيء من المخالفات، لكن على وفق ما ذكرنا لا يكون داعية إلى خطئه وبدعته. قال: ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة. قال: أما المنتصر لمثل هذا الإمام الذي أخطأ في اجتهاده، قال لا يكون أو لا تكون درجته كدرجة من أخطأ من أئمة الدين، يعني هذا المنتصر التابع لشيخه، قال هذا حينئذ إذا أخطأ شيخه فحينئذ لا تكون منزلته بمنزلة شيخه، لأنه قال مأجور على اجتهاده فيه. قال: ولا يكون المنتصر لمقالته تلك، قال بمنزلته في هذه الدرجة، قال لأنه قد لا ينصر أو لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله. قال: أنا يعني لماذا لا يكون في نفسي، يعني لا يأخذ أجر ذلك؟ قال: لأن المنتصر التابع لشيخه، قال ربما لو قال بمقولة شيخه شيخ آخر، قال ما اتبعه، ولربما ينكر قوله. قال: لهذا قال: لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكونه أو لكون متبوعه قد قاله. قال: بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين قال لما قبله، يعني لو جاءت مثلا هذه المسألة جاء وقال بها غير شيخه المتبوع، قال لا أنكر المسألة، قال يعني لا تعنيه، لكن لما صارت في شيخه صار ينصره، صار ينصره. لكن لو كانت هذه المسألة قال بها آخر بعيد عنه، يعني غير محب له نحو ذلك، لا يهمه الأمر، ما اتبعه مطلقا، هذا لا يتبع، هذا المنتصر لا يتبع الدليل، وإنما يتبع تعصبه وهواه. لذا قال بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، قال ولا والى من وافقه، لا يواليه أبدا، قال ولا عاد من خالفه، قال وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه. قالوا إذا كلمته يقول أنا أنتصر للحق، أنا ناصر لهذا الحق، وهذا حق أنا أنتصر. وهو في الحقيقة لما كان الحق الذي يظنه قد قرن بمتبوعه فادعى ذلك، قال أنا أنصر الحق، وهو في الحقيقة لا، إنما ينصر هواه، ينصر هواه. لهذا قال رحمة الله عليه وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، لأن متبوعه حين اجتهد ربما في تلك المسألة من غير اتباع لهواه وأخطأ فيه، فهو يعني قد دلل، لكن المنتصر التابع هنا يقع الإشكال. قال وليس كذلك، يعني هو ليس كشيخه، قال فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق، قال وإن أخطأ في اجتهاده، قال وأما هذا التابع قال فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق، قال إرادة علو متبوعه. قال هذا المنتصر التابع لشيخه، قال إنما شاب انتصاره للحق كما يدعيه أنا أنصر الحق وأتبع الحق، قال هذا إنما يريد نصرة متبوعه، متبوعه الذي لا يريد أن يظهر الخطأ منه، قال هذا لا يريد اتباع الحق، وإنما يريد علو متبوعه، أن متبوعه لا يسقط أبدا، بل لا بد أن يبقى في علو. لذا قال فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق، قال إرادة علو متبوعه، يعني أن هذا شيخه المعظم هذا لا بد أن يعلو ولا ينزل أبدا، قال وظهور كلمته، وأن كلمة متبوعه دائما تبقى ظاهرة على كلام غيره، قال وأن لا ينسب إلى الخطأ، يعني متبوعه هذا لا ينسب إلى خطأ أبدا كأنه معصوم، قال وهذه رحمة الله عليه، قال وهذه دسيسة، قال تقدح في قصد الانتصار للحق، قال هذه دسيسة وخطيئة، هذه تقدح في نيته أنه ينصر الحق ويريد إبداء الحق، قال هذه تكفيه، وإن لأنه لا يريد الانتصار للحق وإنما يريد بقاء شيخه في علو، وعلو كلمته وظهورها على غيره، لا يريد الانتصار للحق وإن قال ذلك على لسانه. لهذا قال وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، قال فافهم هذا فإنه فهم عظيم، قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا آخر ما أذكر به نفسي وغيري على في مثل هذه المحنة والفتنة التي يفتن بها التابع بالنظر إلى تعظيمه وغلوه في متبوعه. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.